أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. لا يخفى عليكم إخواني أخواتي أن الكلام متواصل في الدليل على عصمة الأنبياء على نبينا وآله وعليهم السلام، وقد بينا في الدرسين السابقين دليلين من تلك الأدلة التي أقيمت من أجل إثبات عصمة الأنبياء بقول مطلق. كان الدليل الأول للمصنف، وقد عرفتم ما فيه من الرد وما يرد عليه، وقلنا أن ذلك الدليل دليل راق ودليل محترم، ولكنه بحاجة إلى تعديل، وإلا إذا بقي على حاله لا يؤدي الغرض المنشود منه. كذلك بينا الدليل الثاني، وكان عن أنيس الموحدين للمحقق النراقي قدس سره الشريف، وقد نسبه هناك إلى الحكماء يعني إلى الفلاسفة، وقد استعرضناه في الدرس السابق وبينا ما يمكن أن يرد عليه. الكلام الآن إخواني في الدليل الثالث الذي أقيم. طبعا أنا ذكرت في دروس سابقة أن الأدلة التي أقيمت على عصمة الأنبياء أدلة متعددة، لكن إحنا ما نقبل يعني أن نسمي الدليل دليلا ما لم يكن نفس الدليل معصوم عن النقض. يعني احنا نريد نقيم دليل على عصمة الانبياء، لابد وان يكون دليلنا معصوما من النقض، لا ينقض عليه. فنريد دليل قوي، دليل ناهض، يعني لا يمكن ان يناقش فيه او يورد عليه كما ظهر في الدليلين السابقين، فقد اورد عليهما بايرادات بيناها في الدروس السابقة. الآن نأتي إلى الدليل الثالث، وهو لا يختلف عن الدليلين السابقين، أيضا يورد عليه بعض الإيرادات كما سيتضح. هذا الدليل هو في متن تجريد الاعتقاد. تجريد الاعتقاد هو للخواجة نصير الدين الطوسي، أحد علماء المذهب الكبار، وله شروح، من جملة شروحه ما للعلامة الحلي قدس سره الشريف، واللي هو كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. الدليل بهذا الشكل إخواني، يقول: لو لم يكن النبي معصوما، النبي بصورة عامة يعني، لو لم يكن النبي معصوما لزم الإنكار عليه، يعني لابد أن نأمر بمعروف وننهى عن منكر. جيد، إذا لم يكن النبي معصوم معناه راح يرتكب المعصية، يمكن أن يرتكب المعصية، يمكن أن يخطأ في الدين في تطبيق الشريعة. فبالتالي إذا شفنا من عنده خطأ، إذا شفنا من عنده معصية، واجبنا اللي إحنا مكلفين به أننا نأمر بمعروف وننهى عن منكر، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الواجب وهذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جعلها من فروع الدين، فهي تمثل فرعين من فروع الدين، وهي فريضة لا يمكن للإنسان أن يتخطى حواجز يوم القيامة إلا إذا كان مؤديا لها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في بحار الأنوار، يقول ما مضمونه: ظهر الفساد فلا منكر مغير ولا زاجر مزدجر، أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه وتكونوا أعز أوليائه عنده؟ هيهات لا يخدع الله في جنته ولا تنال مرضاته إلا بطاعته. مسألة أن الإنسان يريد يدخل الجنة بمجرد أن يصوم ويصلي، هذا مو كافي عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، نحن نعتقد هكذا، نعتقد أن الحشر يوم القيامة يكون على هيئتين، على شكلين، حشر فردي وحشر جماعي. الحشر الفردي يحاسب فيه الإنسان على أعماله الشخصية الخاصة به والتي لا ترتبط بالمجتمع، مثل الصوم، الصلاة، الحج إلى آخره. هاي أعمال فردية ترتبط بالإنسان لوحده. أنا من أصلي أصلي لوحدي، أقدر أسد بابي علي وأصلي، أصوم كذلك، أحج كذلك، ما حد إلى علاقة بي، يعني أنا ما مرتبط بأحد آخر هذا العمل. هذا يقول عنه تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يحشر الإنسان فردا، يوقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يحاسبه على أعماله الخاصة به عملا عملا. هذا الحشر إذا تجاوزه الإنسان يكون قد نجح في الاختبار الأول، وهو اختبار الحشر الجماعي أو اختبار التكاليف، عفوا اختبار التكاليف الفردية، الحشر الفردي اللي يقول عنه القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاة فعل خاص بالإنسان، زين، بمعنى آخر ما إلى ارتباط بالأمة، ما إلى ارتباط بالآخرين، هذا ارتباطه بالشخص نفسه، زين. ومن ذلك مثلا تهذيب النفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذا تكليف شخصي يكلف به الإنسان، زين، أمر عائد للإنسان نفسه يكلف به، ما إلى ارتباط بالأمة. هذا النوع الأول من الحشر، وفيه فلاح خاص: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. شوفوا فلاح خاص، خاص بالشخص نفسه. أكو عندنا حشر جماعي، الله سبحانه وتعالى يحشر الأمم كأمم، وبالذات إحنا المسلمين. لاحظوا يعني عن الأمم يقول: ويوم نحشر، في الآية 83 من سورة النمل: ويوم نحشر كل أمة فوجا. شوفوا كل أمة فوجا، ويوم، عفوا، ويوم نحشر من كل أمة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وكذلك يقول تبارك وتعالى: وترى كل، في آية 28 من سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إذن هذا حشر للأمة كأمة. إحنا بالنسبة إن المسلمين حشرنا يكون هالشكل، أنه ندعى على أساس توزيع الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم على العصور. فيقول تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ندعو كل أناس بإمامهم. إحنا يعني نتقسم يوم القيامة على عصور الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. خلي أروي لكم هذه الرواية في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار، اللي هو من أصحاب الإمام العسكري، وهذا الكتاب من الكتب المعتبرة في المذهب. هذه الرواية واردة عن الأصبغ ابن نباتة، وأنا قاري هذه الرواية في عدة مصادر، منها مثلا ينابيع المودة للقندوز الحنفي، يعني في كتب السنة أيضا موجودة هذه الرواية في بعض كتب السنة. على كل حال، أيام خلافة أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة، ووقت اللي كان الإمام يستعد لقتال الخوارج، جهز الإمام جيش وسار بالجيش إلى المدائن. طلع من الكوفة باتجاه المدائن، أكو جماعة استأذنوا من الإمام سلام الله عليه، قالوا له: إحنا عدنا شغل نريد نبقى هنا، يعني ثمان نفرات، إحنا عدنا شغل نريد نبقى هنا، كان اليوم يوم أربعاء، قالوا له اليوم أربعاء إن شاء الله يوم الجمعة قبل لا تصلي بالناس صلاة الجمعة هناك بالمدائن إحنا نكون يمك. من جملة هذولا عمرو بن حريث والأشعث ابن قيس وجماعة، يعني ناس من المنافقين 8 نفرات. لاحظوا استأذنوا الإمام وقالوا له أنت روح وإحنا يوم الأربعاء إن شاء الله سبحانه وتعالى أو المهم بالنتيجة قبل يوم الجمعة، قبل الجمعة إحنا يمك، قبل الجمعة إحنا يمك. فالإمام أذن لهم، الإمام ما يجبر واحد على القتال وياه، المهم أذن لهم. من طلع الإمام سلام الله عليه من الكوفة، ذول الـ8 نفرات طلعوا إلى الخورنق، مكان بالحيرة يسموه الخورنق، مو هذا الخورنق اللي بالنجف، لا بالحيرة. طلعوا يتنزهون يعني شلون السفرة سووا الجماعة. المهم هناك اصطادوا ضب، اصطادوا لهم ضب، فعمر بن حريث لزم هذا الضب، لزم من إيده وبسط كف الضب، زين فتح إيد الضب وصح على جماعته قالهم تعالوا بايعوا هذا أمير المؤمنين، هذا الضب هو أمير المؤمنين خلي نبايعه، يضحكون يلعبون. المهم فإجوا 7 بايعوا الضب. ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء طلعوا من الكوفة، انتهت هاي القضية سفرتهم وشي، وهذا كان عفوا كان يوم الأحد هم استأذنوا من الإمام. ليلة الأربعاء طلعوا من الكوفة اجوا للمدائن يوم الجمعة، وأمير المؤمنين كان على المنبر يخطب عنده خطبة. 8 نزلوا باب المسجد، لما دخلوا نظر إليهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله أسر إلي 1000 في كل حديث 1000 لكل باب مفتاح، وإني سمعت الله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وإني أقسم لكم بالله لتبعثن 8 إمامهم الضب، ولو شئت أن أسميهم فعلت. عجيب، ذولا يوم القيامة يحشرون ينادى أين الضب، يأتي الضب، أين المؤتمين بالضب، وين الناس اللي إمامهم الضب، ذولا 8 يطلعون إمامهم الضب، يتحاسبون هم وإمامهم، هذا إمامكم اللي بايعته، تعال أيها الضب، ذولا أنت تعرفهم لك علاقة بهم. الضب حيوان غير مكلف، أنت منصبت نفسك إمام لهم، تدعي الإمامة، يقول يا رب أنا حيوان، أنا كنت شعرف أنا، فيقع الحساب عليهم دول 8 يقول الأصبغ ابن نباتة قال فلو رأيته، يعني يقول والله لو تشوفون عمرو بن حريث ايش صار بي، يقول فلو رأيت عمرو بن حريث ينتفض كما تنتفض السعف حياء ولؤمة. قال لك راح انفضح. محل الشاهد إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الحشر عندنا حشرين، حشر فردي وحشر جماعي. بالحشر الفردي أنا أتحاسب على أعمالي الخاصة، بالحشر الجماعي علي من أتحاسب؟ أتحاسب على الأعمال التي ترتبط بالأمة وقيادة الأمة. مثلا شنو نصرتك لأهل البيت؟ أنتوا الأمة نصرتوا أهل البيت؟ أنتوا الناس اللي عايشين في عصر الغيبة نصرتوا صاحب الزمان؟ أنتوا الناس اللي عايشين في زمن الصادق نصرتوا الإمام الصادق؟ نصرتوا الإمام الكاظم؟ وهكذا كل جيل وكل عصر يحاسب على علاقته بإمامه من جهة، على علاقتهم بعضهم ببعض، أمرتم بمعروف، نهيتم عن منكر، حافظتم على الدين، دفعتم الشر عن الدين، رديتوا المنكر، أصلحتوا في الأمة، شنو اللي سويتوا بالأمة؟ هسه أنت كعنصر بوحدك أعمالك ذي تتحاسب على، لكن تعال أنت كفرد من أفراد الأمة، أنت عضو من جسد اللي هو الأمة، شنو كان دورك في الأمة أنت؟ شنو اللي سويته أنت؟ شنو قدمت؟ شنو أخرت؟ جاهدت في سبيل الله مع المجاهدين؟ واليت أهل البيت أو لا؟ أخذت دينك من عندهم أو لا، نصرتهم أو لا، حبيتهم أو لا، وهكذا. فمن جملة ما يحاسب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتأمرن بالمعروف كما ورد في تفسير الأمثل وغيره، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر. التفتوا إلى مضمون الحديث، الله يوفقكم إن شاء الله. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. هذا ليش؟ لأن الناس إذا تقاعست عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اندرست الشريعة، اندرست الدين، يعني انتهى الدين، انمحق. إذا هذا يسوي منكر وما حد يرده، وذاك يسوي منكر وما حد يرده، وهذا يعني هذا شبقى بالشريعة بعد؟ ما حد يحترم حدود الله، ما حد يحترم تشريعات الله، ماكو واحد بعد يحترم القوانين الإسلامية، ماكو واحد بعد يقول هذا حلال وهذا حرام. راح تتساوى الأمور عند الناس، كله جائز كله يصير. فإذا كان النبي اللي هو رأس الأمة يعصي الله تبارك وتعالى، يقينا واجب على الناس أن تأمر، واجب على المسلمين أن يأمروا بمعروف وينهوا عن منكر. التفتوا إلى الدليل، نرجع إلى دليلنا. دليلنا يقول هالشكل: لو لم يكن النبي معصوما لجاز منه الخطيئة والذنب والمعصية، وبالتالي لوجب ولزم الإنكار عليه. يعني لابد أن ننكر عليه، لابد أن نقول له أنت فعلت منكرا، أنت مخطئ، هذا لا يجوز لك، هذا تجاوز على حدود الله. شوفوا، هذا هتك لحرمات الله تبارك وتعالى، نأمره بمعروف وننهاه عن منكر. زين، إذا أجينا نريد نأمر النبي بمعروف وننهى عن منكر، نلقى الشريعة مانعتنا من هذا الشيء، الشريعة تمنعنا من ذلك. طبعا خلي أبين مسألة حتى يتضح عندنا شنو المنع، يعني وين الشريعة منعت. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخواني إلى مراتب، مو هيك. المرتبة الأولى مرتبة الوعظ والإرشاد، أن الإنسان يأمر بمعروف وينهى عن منكر عن طريق البيان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. احنا كنت نجي للشخص نقول له ما يصير، انت هذا حرام، واكيد انت لعله ما تدري، لعله مشتبه، لعله غافل عن الحكم الشرعي، لعله ما تدري بالحكم الشرعي. الآن صار واضح عندك انه هذا الشيء حرام، فما يجوز ترتكبه، هذا هتك الحرمات الله. الإنسان لازم يحترم ربه، يحترم دين الله، يحترم أرض الله اللي عايش بها، يحترم رزق الله اللي ده ينزل عليه من الله سبحانه وتعالى. الله محسن إليك، فعليك أن تحترم الله، تحترم دين الله. وعظ إرشاد إذا ما نفع، ننتقل إلى مرحلة أعلى. هاي المرحلة الأعلى تتمثل بمقاطعة هذا الشخص، لنا نقاطعه، نبتعد عنه. ما فاد ما نفع، ننتقل إلى المرحلة الثالثة اللي هي باليد، أنه لازم نغير بإيدنا. هذا التغيير باليد، هذا طبعا هذا إلى صلاحيات، يعني صلاحيات ناس، مو كل واحد. أنا اليوم ما عندي سلطة على الناس أغير بإيدي، لكن لو كان الإمام المعصوم موجود ممكن أن يأمر بالمنكر حتى إلى درجة أنه يقيم الحدود، يعدم بعض الناس، يقطع أيدي السراق مثلا، يعتقل ذولا قطاع الطرق، يجلد شارب الخمر 80 جلدة. فقد يصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى حد إقامة الحدود، وهذه أذية، هذه أذية على النبي. والله سبحانه وتعالى نهانا عن إيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو بالكلام، مجرد الكلام يحرم علينا أن نأذي النبي. أنا أقرأ آيتين لأن إلي شغل بهن، واحدة تحكي عن النبي والثانية تحكي عن المؤمنين. في الآية 57 والآية 58 من سورة الأحزاب يقول تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لعنهم الله إخواني، سماحة السيد السبزواري يقول اللعن له مرحلتان، طبعا هذا هو كل العلماء يقولون، بس أنا أنقل عنه باعتبار مطلع على كتابه وبقية الكتب الأخرى، بعض كتب مطلع عليها بعضها ما مطلع عليها، فأنقل مصدر واحد فقط. اللعن عند المجتمع مو بس من كتب مذهبنا، يعني مو بس على رأي علمائنا، بل حتى على رأي المذاهب الأخرى، أن اللعن له مرحلتان، مرحلة في الدنيا ومرحلة في الآخرة. من يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، شوفوا لعنهم الله في الدنيا والآخرة، معناه عندنا مرحلتين، هذا نص قرآني طبعا. فالعلماء يقولون اللعن، وخصوصا السيد السبزواري يقول اللعن له مرحلتان، مرحلة الدنيا ومرحلة الآخرة، وهذا مذكور في القرآن كما سمعتم الآية القرآنية الكريمة. خب في الدنيا شنو اللي يصير، في الآخرة شنو اللي يصير؟ يقول في الدنيا الإنسان الملعون هو الذي يطرد من هداية الله، لعنه الله بمعنى طرده الله من هدايته في الدنيا. إذن أولا يحرم من الهداية، لا يهتدي إلى الله تبارك وتعالى، لا يهتدي إلى مرضات الله عز وجل. في الآخرة يقول في الآخرة، اللعن في الآخرة هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. يعني في الدنيا لا هداية له، وفي الآخرة لا رحمة له. إذن من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون في الدنيا، ملعون في الآخرة، مطرود في الدنيا من الهداية، ومطرود في الآخرة من الرحمة. أكثر من ذلك شوفوا الآية إيش ختمت إيش قالت: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، بعد وأعد لهم عذابا مهينا، عذابه بإهانة إلهم كلش، يعني عذابهم شديد وهم بإهانة. فالآن من يجي واحد يأمر النبي بمعروف وينهى عن منكر، ويوصل وياه مثلا إلى حد الغلظة وحد الكلام القوي، أو مثلا يريد يتجاوز على النبي ويضربه أو إلى آخره، هذا كله إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو إيذاء للنبي بصورة عامة، الأنبياء بصورة عامة. والإيذاء محرم وممنوع، لأنه يسبب الطرد من هداية الله في الدنيا، يسبب الطرد من رحمة الله في الآخرة، يسبب هلاك الإنسان بالعذاب المهين يوم القيامة وخلوده في جهنم. فإذا صار هالشكل صارت الأمة من باب واجب تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، ومن باب ما يجوز تأمر النبي بمعروف وتنهى عن منكر، لأنه ممنوع عليها إيذاء النبي. يقول بذلك تتعطل الشريعة، إذا النبي يعصي ما حد يقدر يحكي وياه تتعطل الشريعة. وإذا جازلنا أن نحكي وياه معناه التفتوا، سيجي واحد يقول لا هذا ما يدخل في أذية رسول الله، كلما ارتكب معصية أمرناه بالمعروف ونهيناه عن المنكر، يعني خلينا نقول هذا مستثنى. السؤال اللي يطرح أنه إذا صرنا إحنا نأمر النبي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يقتضي أن نكون أفضل منه، هذا معنى أن الأمة أفضل، يعني عوام الأمة يصيرون أفضل من الأنبياء، وهذا محال. المفروض الأنبياء لهم المرتبة العليا، هم القادة، هم القدوات، شلون بعد يصير الإنسان أفضل من عندهم؟ إذن ما ممكن. إذن إخوان إحنا أمام واحدة من اثنين، إحنا نقول أن النبي إذا ما كان معصوم معناه جاز أن يصدر منه المعصية، وإذا صدرت منه المعصية فإما أن يجب علينا أن نأمره بمعروف وننهاه عن منكر، وحينئذ يلزم أذيته، وأذيته محرمة. وإما يجب علينا الأمر بالمعروف، طبعا إذا أذيت محرمة بعد إحنا ما يجوز أن نأذي أكيد، فلازم نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا قلت لا لا يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه. هذا التكليف مستثنى من إيذاء النبي، يعني لا يجوز إيذاء إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجوز. إذا تقول هالشكل أقول لك لعد شنو فائدة النبي إذا النبي يعصي وإحنا اللي نأمره بمعروف، معناه إحنا أفضل من عنده، إذا نخلي هو يتبعنا مو إحنا نتبعه. إذا صارت الأمة هي التي تأمر النبي بالمعروف وهي التي تنهاه عن المنكر وهي التي تقوم له سلوكه وهي التي تهديه إلى الحق وتهديه إلى الصراط وهي التي تضعه على الطريق الصحيح، معناه واجب النبي أن يتبع الأمة لا الأمة تتبع النبي، صارت الأمة أفضل من النبي بعد. لعد نبي إيش هذا؟ احنا محتاجين واحد يرشدنا، نقوم احنا نرشد الانبياء، احنا منتظرين من الانبياء ان يرشدونا الى الله، نجي احنا نرشدهم، هذا معناه احنا احسن من عندهم، وهذا محال. الامه لا تكون افضل من نبيها، محال مستحيل، لان الله سبحانه وتعالى فضل الانبياء على سائر الكائنات، فشلون تصير الامه افضل من النبي؟ هذا اذا قلنا بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أما إذا تقول لا يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، أقول إذا لا يجب معناه أصبح الأنبياء يحلون شيئا يحرمون شيئا يرتكبون منكرا يتركون معروفا، معناه بعد مسموح لهم، يعني هذا الشيء مسموح لهم وممنوع واحد يحكي وياهم، وهذا أيضا محال، هذا أيضا محال. هذا تقريبا هذه خلاصة الاستدلال اللي موجود في تجريد الاعتقاد. خلي نفهرس الاستدلال بشكل علمي بعد ما دام فهمنا المراد من عنده. نقول هيجي إذا نريد نكتب الاستدلال بطريقة علمية، إخواني أخواتي بارك الله فيكم، لو لم يكن النبي معصوما للزم إما أن لا نأمره بمعروف ولا ننهاه عن منكر، ما يجوز لنا نأمر بمعروف وننهى عن منكر، وهذا يعني أن الله جوز للأنبياء معصيته ومنع من إرشادهم إلى الصحيح، معناه الأنبياء يجوز لهم يعصون الله سبحانه وتعالى وما من حق واحد يحكي وياه، وهذا محال ما يصير. هذا إذا لم يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إذا وجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإما أن يجب، التفتوا، إما أن يجب من دون معارض، يعني لا يعارضه حكم آخر، فيلزم عند حصوله، يعني عند حصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تكون الأمة أفضل من النبي، لأنه الأمة تعرف حلال وحرام، النبي ما له علاقة بحلال وحرام، الأمة ملتزمة النبي ما ملتزم، الأمة ترد المنكر والنبي يفعل المنكر، يفعل المعصية، حينئذ تكون الأمة أفضل من النبي. إذن إذا قلنا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإما أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دون معارض له من الأحكام، يكون وجوبه مطلق غير معارض غير مقيد، فحينئذ يلزم أن تكون الأمة أفضل من النبي. أو قد يجب الأمر بالمعروف، يعني أو يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنه يعارض بتحريم أذية النبي، فحينئذ إذا فعلناه فقد آذينا رسول الله، آذينا الأنبياء، وإيذاء الأنبياء محرم في جميع الأمم، فبالتالي نستجير بالله، إذا آذينا رسول الله بذلك طردنا من رحمة الله، من هداية الله في الدنيا، طردنا من رحمته في الآخرة، وصيرنا الله حطبا لجهنم، ولنا عذاب مهين، نستجير بالله سبحانه وتعالى. هذا تقريبا تقريب الاستدلال وبيان الدليل الذي ذكر في تجريد الاعتقاد وشرحه العلامة في كتابه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. في كشف المراد هكذا قال العلامة الحلي قدس سره، قال إنه الدليل يعني إنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر. الآيات اللي أوجبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما خصته بأحد دون أحد، وإنما أوجبته مطلقا، وإذا أوجبته مطلقا لابد أن نفعله مطلقا، يعني وجوب عام، يعني كل واحد يرتكب منكر يجب أن ينهى عن المنكر. يقول وذلك يستلزم إيذاءه وهو منهي عنه. إذا أجينا نريد نأمر النبي عن المنكر نجد أنفسنا أن نؤذي رسول الله أو نؤذي النبي بالكلام أو بالتصرف أو بالمقاطعة، أو يجي المقام الأنبياء بضربه وإقامة الحد عليه، وهذا إيذاء له، والإيذاء يحرم. إذن معناها بعد راح يتعارض وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع شنو؟ مع حرمة أذية النبي. هذا بيان العلامة الحلي، احنا بيناه بشكل أوضح إخوان، مختصر مفيد. قلنا أن الدليل هالشكل، لو لم يكن النبي معصوما لوجب يجي أو لترتب على ذلك أن يعصي، وإذا عصى فإما أنه لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا باطل بالضرورة. إذا لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا خلاف الآيات، خلاف الروايات، خلاف الدليل، ولازمه أيضا أن النبي يعصي ما شاء ويفعل ما يشاء، ولا أحد يستطيع أن يرده عن المنكر. فإما أنه لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالبيان المتقدم، وإما أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم أحد أثرين، فإما أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتعارض مع تكليف آخر، وبالتالي نطبقه، إذا طبقناه صارت الأمة أفضل من النبي، يعني الأمة ملتزمة والنبي غير ملتزم، الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والنبي لا ينتهي عن المنكر بل يفعل المنكر، وأن تكون الأمة أفضل من النبي هذا أمر محال. أو الشق الثالث، أو يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو النهي عن المنكر مصطدما بحرمة إيذاء النبي، وإذا اصطدم معناه بعد ما يجوز لنا أن نأمر بمعروف وننهى عن منكر. إذا ما يجوز لنا معناه أن النبي يقدر يشتغل بكيفه وما حد راح يحكي وياه، وإحنا بس نشوفه ونسكت. ليش نسكت؟ لأنه بس نحكي وياه راح نأذيه، وإذا أذينا القرآن يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فما راح نقدر نحكي وياه، نخاف من هذا الوعيد الإلهي، خاف ننطرد من هداية الله، خاف ننطرد من رحمة الله، خاف الله يعذبنا يوم القيامة عذاب مهين، فما راح يتحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا تمام الدليل. الرد على هذا الدليل شنو؟ الجواب عن هذا الدليل إخواني والإيراد على هذا الدليل من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الدليل أخص من المدعى، إحنا مدعانا العصمة المطلقة إخواني أخواتي في الأمور الشرعية، في الاجتماعيات، في السلوكيات الأخلاقية، هذه كلها يجب أن يكون النبي معصوما منها، سواء أمام الناس أو في خلواته، بكل الأحوال النبي لازم يكون معصوم عن فعلها. إحنا هذا مدعانا، أما أنتوا الآن بهذا الدليل يا صاحب تجريد الاعتقاد ويا شارح تجريد الاعتقاد العلامة الحلي. بهذا الدليل أثبتتم جزء من العصمة، فيكون الدليل أخص من المدعى. يا عصمة، أنتم خصيتوا الدليل الآن بالعصمة التي في الذنوب. العصمة التي في الذنوب حال النبوة. لأنه الذنوب هي التي يجب فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا هو مثلا ما ارتكب ذنب، لكن ارتكب شيء ينافي الأخلاق، مثلا ينافي المروءة، ينافي الشجاعة، ينافي الرجولة، معناه هذا مو ذنب، ما راح نحاسب عليه أو ما حد راح يحاسب عليه. بينما احنا نقول العصمة في كل المجالات، سواء فيما ينافي الأحكام الشرعية أو ينافي الأحكام العرفية والعادات والتقاليد إذا كانت أخلاقية، يعني ما ينافي الأحكام الشرعية هذا نعتبره منافي للأخلاق، يعني منافي للشريعة. ما ينافي الأحكام الشرعية هذا منافي للشريعة، يعني للإنسان المتخلق بأخلاق الشريعة أو أقول الملتزم بأحكام الشريعة، بس يخالفها معناه خالف حكم الله. فإحنا نقول النبي معصوم في الجانب الشرعي، الجانب الشرعي، وكذلك في الجانب الأخلاقي. أكو أمور أخلاقية حتى وإن لم يوجبها الشارع، ولكن عند المجتمع يجب الالتزام بها. ذكرنا بعضها بالدرس السابق، أن واحد ممكن معمم يعني يجي يأكل ويشرب بالشارع، ممكن نبي مثلا يلعب طوبة أو يسوي فرد شيء، يعني يوقف بشورت وفانيلة بالشارع، ما ممكن. منافي للشارع تقول مو منافي للشارع، لكن منافي للأخلاق والأعراف، منافي القداسته الهيبته، هو كنبي او كرجل دين او كعالم من العلماء او كامام من الائمه ينافيها هذا. وكذلك في الامور الاجتماعيه، ان النبي لابد ان يكون معصوما في الامور الاجتماعيه، ما عنده سلوكيات سلبيه مع الناس. فانتوا يا مولانا يا صاحب تجريد الاعتقاد خصصتم الدليل بالعصمة من الذنوب فقط وفي حال النبوة فقط، أما قبل البعثة لا، ما تناولتوا هذا. العصمة في غير الذنوب ما تناولتوا هذا، دليلكم لا يتناول ذلك. هذه نقطة. اثنين، لو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي قلتوا، تش قلتوا؟ قلتوا إذا النبي ارتكب منكر لزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن نجي نريد نطبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجده ممنوع علينا، لأن فيه أذية لرسول الله للنبي. فنصير بين أمرين، بين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين حرمة إيذاء النبي. جوابنا عليكم أن حرمة الإيذاء لا تختص بالأنبياء، بل حتى الإنسان المؤمن تحرم أذيته. انظروا إلى الآية 58 من سورة الأحزاب. قبل شوية احنا نقلت، أنا أول ما بديت قلت ترى عندنا آيتين سوى. الآية الأولى هاي آية 57 من الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. انتهت. لاحظ الآية 58: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إثم واضح وجريمة واضحة أن واحد يؤذي لمؤمن. فعلى حكيكم إذا صار النبي مثلا لو ارتكب المنكر ما جاز أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لأنه فيه أذية والأذية محرمة. نحن نقول حتى أذية المؤمن محرمة، فهل معنى ذلك أننا لا ننهاه عن المنكر؟ هذا القرآن ما يقبل. القرآن يقول أن أذية المؤمن لا تجوز، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا صارت القضية مو مختصة بالنبي، لازم كل أمر معروف ونهي عن منكر يتعطل. ليش؟ والله لأنه المقابل يتأذى منه. خليه يتأذى، هو الواجب واجب بعد. إذا دليلكم هذا أولا أخص من المدعى، ثانيا أنتوا قلتوا حرمة إيذاء النبي لا إذا النبي لا يجوز ومحرم، وبالتالي راح يتعطل عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ما أمرنا النبي. نقول لا، ليست حرمة النبي فقط أو ليس إذا النبي فقط هو المحرم، بل حتى إذا الإنسان المؤمن محرم، ومع ذلك لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلي النبي يذنب وإحنا علينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا هذا الدليل إخواني أخواتي بارك الله فيكم منقوض عليه بالإيرادين، أولا أنه يثبت العصمة فقط في الذنوب والمعاصي، وكذلك مسألة أنه لو وللأسف الشديد إن شاء الله في المحاضرة اللاحقة ولعله في محاضرتين، الآن أنا أعتقد كافي هيك أدلة، يعني أدلة غير مقبولة كافي ثلاثة، وترى بعدك وبعد عندي تقريبا ولا خمس ست أدلة من الأدلة اللي مناقش بها، بس ما أنا ما أريد أذكرهن كلهن. زين إن شاء الله في الدروس القادمة أذكر أقوى دليلين يمكن أن نتمسك بهن لإثبات عصمة الأنبياء بصورة عامة، هن ذن الدليلين اللي نعول عليهن مضافا إلى دليل المصنف اللي قلنا يحتاج إلى تعديل، شوكت ما عدلنا راح يصير دليل قوي وناهض، وبينت شلون ممكن أن نعدل الدليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.